بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على نعمة اللقاء بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا البلد المبارك، والذي طالما اشتقنا إلى اللقاء فيه والاجتماع بالأحبة فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من المتحابين فيه الذين يظلهم في ظله ولا ظل إلا ظله. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأخرج مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي ولا ظل إلا ظلي. وأخرج مسلم في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وأخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا وتنادوا عن هذه طيبتكم، فيرتفعون إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانونك أشد ذكرا، فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول: ولماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار، فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا، فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب، فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول: هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونحن الآن ينبغي أن نستحضر نياتنا وأن نخلص لله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على أن يكون مجلسنا هذا الذي قلما سمح الزمان لنا بالاجتماع في مثله أن يكون حلقة من حلق الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة، ويغفر الله تعالى لأهلها جميعا ولكل من حضرها ولو لم تكن نيته خالصة، ولا يكون ذلك إلا بالنية الخالصة لقصد التعبد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له وطلب العلم الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من عنده، والعمل بما يسمعه الإنسان مما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن هذه الأمة لها رسول واحد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالبينات والهدى من عند الله، وأننا جميعا رضينا به نبيا ورسولا، فيكفينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من القدوات والإسوات. والذي ينقص هو أن نتعلم ما جاء به ثم أن نبادر للعمل به، فليس لنا الخيار بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد معذورا في الإعراض عما جاء به فإنه صلى الله عليه وسلم قامت به حجة الله جل جلاله على الثقلين الإنس والجن، فقد بلغ رسالات الله إلى من يقومون بتبليغها إلى من وراءهم. فكل إنسان منكم الآن بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قامت عليه الحجة ويجب عليه تبليغ من وراءه، ويكون الوقت الذي يمضيه بالتبليغ امتدادا لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في أمد رسالته. وأنتم جميعا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبليغ إلى من وراءكم، فقد جاء بهذا الدين فتركه في أصحابه وهم نقلوه إلى التابعين ونقله التابعون إلى أتباعهم، وهكذا حتى وصل إلينا الليلة ونحن في القرن 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هو مصلحة الإنسان في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة، فهو يكفل كل المصالح، لا يحتاج الإنسان معه إلى أي شيء آخر. إذا طلب أي مصلحة فسيكفلها هذا الدين ويحققها. فقد جاء فيه من التشريع ما ينظم علاقات العباد بربهم جل جلاله، وجاء فيه من التشريع ما ينظم علاقات العباد فيما بينهم، وجاء فيه من الأخلاق أكرمها وأفضلها، وجاء فيه كذلك من الحوافز والترغيب والترهيب ما يقتضي من الإنسان المبادرة إلى الطاعة والنجاح في الامتحان. ونحن جميعا في هذه الدار أي الدار الدنيا ممتحنون بامتحان من عند الله سبحانه وتعالى، والناجحون فيه قليل، ولكنهم يفرزون من الفضل والسبق ما لا يخطر على بال، كما روى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فرق شاسع بين من نجح في هذا الامتحان فكان من الذين آمنوا، وبين من رسب فيه فكان من الذين فسقوا. فرق شاسع بينهم في مقامهم عند الله ومنزلتهم عنده، لأن كل عمل يعمله الإنسان اليوم في هذه الحياة إنما هو وظيفة يوظفه الله فيها، والناس جميعا عباد له، وكل يزين له ما يعمله. فمن زين الله له العمل الصالح ويسره للطاعة فهو ميسر لما خلق له، وأولئك هم الموظفون الذين اختار الله لهم أسمى الوظائف وأرقاها، فكانوا من نعمة إلى جنة، يعيشون في هذه الدار ما عاشوا وهم مشغولون بالطاعة وما يرضي الله جل جلاله. فإذا ماتوا أعد الله لهم من النعيم المقيم ما لا يمكن أن يخطر على قلب أحد. والآخرون قدرهم الله جل جلاله فوظفهم في أخس الوظائف وشغلهم بشر الأعمال، فسلطهم على أنفسهم بمعصية الله، ولا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم، وأعد لهم بعد ذلك الجزاء الوفاق. فالسيئة هي أسوأ ما يمكن أن يقع على وجه الدنيا، وجزاؤها هو أسوأ ما يمكن أن يقع في الآخرة. ولذلك فإن الإنسان لا بد أن يدرك أنه ذو قيمة، وأن له مزية، وأنه موظف وظيفة حقيقية، وعليه أن يبادر للقيام بوظيفته وأن يعمل بها قبل أن يأتي أجله. فله مدة محددة يمكثها في هذه الحياة، إذا عمل ما أمر به نجح وكان من الفائزين، وكانت حياته الدنيا منزلة عالية له لأنه اتخذها مطية إلى الدار الآخرة، فاستغل أيامه ولياليه وأوقاته الخالية فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة أوتي كتابه بيمينه ونودي ذلك النداء الشريف: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإذا ضيع الوقت فإنه سيندم غاية الندم. فكل يوم مضى أو شهر أو سنة أو عقد من الزمن لم يقرب الإنسان من الله ولم يزده من الطاعات والخيرات، إنما هو وبال عليه وحسرة وخصومة يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول لأهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وللإنسان خمسة أعمار، العمر الأول منها عمره في عالم الذر عندما مسح الله ظهر آدم بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلقهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، كلهم أقروا له بالربوبية، فأخذ عليهم العهد المؤكد أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وذلك الوقت أصبح فيه الإنسان كائنا موجودا، لأنه وجه إليه الخطاب وصدر منه الجواب وأخذ عليه العهد ووافق عليه، وهذه أمور لا تحصل إلا من الأحياء. لكن بعد نهاية أخذ العهد عليهم حبست الأرواح جميعا وهي نسمات بني آدم في سماء الدنيا، ولما مات آدم رفع إليها فجعل أهل السعادة عن يمينه وأهل الشقاوة عن شماله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة المعراج لما فتح له باب السماء الدنيا قال: فإذا آدم عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فسألت جبريل: ما هذه الأسودة؟ فقال: أما الذين عن يمينه فأهل السعادة إذا نظر إليهم ضحك لكثرة أهل السعادة من بنيه، وأما الذين على شماله فأهل الشقاوة إذا نظر إليهم بكى لكثرة أهل الشقاوة من بنيه. والعمر الثاني هو عمر الإنسان فوق الأرض في هذه الحياة الدنيا، وهو مجزأ إلى أيام وليال وشهور وسنوات، والامتحان فيه يبدأ من وقت التكليف عندما يكلف الإنسان، يكلف به ملكان: ملك عن يمينه يكتب حسناته وملك عن شماله يكتب سيئاته، وكلاهما مطلع على كل ما يصدر منه من العمل، كما قال الله تعالى: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهو ممتحن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فأول ذلك حق الله جل جلاله، وهو أولا توحيده وأن لا نشرك به شيئا، فلا بد من تعلم حقوق الله سبحانه وتعالى وأن يحرص الإنسان على أدائها. فالإسلام إنما يدخل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة العظيمة تقتضي من الإنسان الإقرار بأن لا نافع ولا ضار إلا الله جل جلاله، وأن الأمور كلها بيده، ألا إلى الله تصير الأمور، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك تقتضي هذه الشهادة الإيمان بأنه وحده الذي يستحق العبادة، فصرف أي شيء من العبادة لغيره إنما هو خسارة. فالإنسان الذي يرائي أو يسمع إذا كان بحضرة الناس أحسن عبادته، فإذا خلى بنفسه لم يؤدها على الوجه الصحيح، أو يترك المعصية بحضرة الناس فإذا خلى بنفسه عصى الله سبحانه وتعالى، هذا شهادته مدخولة، فهو يشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك لا يعمل بمقتضى هذه الشهادة. فهذه الشهادة تقتضي منه أن لا يخاف إلا الله وأن لا يطمع إلا في الله، وأن لا يقدم أي شيء من العبادة إلا لله جل جلاله، فهو مستحق العبادة وحده. ولذلك قال الله تعالى في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك من حقه ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله الإيمان بأنه لا يحل ولا يحرم إلا هو جل جلاله، فهو وحده الذي يستحق التشريع لعباده. فكل الأوامر الشرعية هي من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأمر بمأموراتها وهو الذي ينهى عن منهياتها، وذلك حق من حقوق الألوهية، وليس لأحد سواه أن يشرع للناس. فكل من أحل ما حرم الله أو حرم ما لم يحرمه الله فقد نازع الله في حقه في الألوهية. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك من حقوق الله سبحانه وتعالى ومن مقتضى هذه الشهادة العظيمة محبة الله حبا شديدا، فكل من آمن بالله لا بد أن يحبه حبا شديدا، وللمحبة أسباب، فمنها الكمال والجمال والجلال، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بكل الكمال وهو المنزه عن كل نقص، فكل كمال واجب له وكل نقص محال عليه، فلذلك يستحق المحبة لذاته ولواجب صفاته. وكذلك من أسباب المحبة الإحسان، ولا أحد ينعم علينا بأية نعمة إلا الله جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله، وقد أنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا راجعنا نعمته علينا اقتضى منا ذلك محبته. ثم إن من أسباب المحبة أيضا الرجاء، فمن ترجو منه نفعا تحبه ولو لم يكن جميلا ولو لم يكن قد أسدى إليك معروفا في الماضي، ولكن لتعلقك بمعروفه في المستقبل. ونحن جميعا نرجو ثواب الله، نرجو أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على الصراط أجمعين كالبرق الخاطف، وأن يدخلنا جنته، وأن يرزقنا مجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الرجاء العظيم يقتضي منا تمام المحبة والتعلق به جل جلاله. والمحبة محبة الله سبحانه وتعالى قاضية على محبة من دونه، فمن أحب الله جل جلاله أحب كل من يحب الله. فنحن الآن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوحا والنبيين أجمعين لأنهم يحبون الله ويعبدونه، ونحب جبريل وإسرافيل وميكائيل لأنهم يحبون الله ويعبدونه، وكل من أحب الله وعبده فإننا نحبه حبا شديدا لحبه لله جل جلاله، وذلك من تمام محبتنا لله. وهذه المحبة كما ذكرت قاضية على كل حب سواها، فمن أبغض الله وخالفه وحاده في ملكه فلا بد أن يكون بغيضا علينا، ولا بد أن نكرهه كراهة شديدة، ولو كان أقرب الناس إلينا كما قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وهذه المحبة هي أعظم محبة كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأشد أفعل تفضيل، وهي تقتضي أنه لا يمكن أن يوجد شيء من المحبة أشد من ذلك. وهذا المقام هو من الإيمان، ومن لم يجده في نفسه عامل الله بمعاملة الإنسان في البيع والشراء، وذلك خطأ في التعبد، فلا بد أن يكون الإنسان يعامل الله مع رغبته فيما عنده من الخير ورهبته لما عنده من العذاب يعامله أيضا بمحبة شديدة له جل جلاله، ليكون في تعبده مؤديا للحق الواجب لله سبحانه وتعالى، لا يطلب حظا نفسيا فقط. وهذا يقتضي من الإنسان أن يراجع نفسه دائما فيما يتعلق بتعبده، هل هو محب لله؟ فكثير من الناس يؤدون العبادات ويتركون المحرمات طمعا في الجنة وخوفا من النار، ولكن لا يخطر على بالهم ما يتعلق بحب الله جل جلاله. وحب الله سبحانه وتعالى مقام كبير يزداد به الإنسان قربا ولو كان قليل التعبد، فمحبته لله سبحانه وتعالى ترفع منزلته وتعلي قدره. ومن حقه إحسان عبادته، فهذه العبادة التي يؤديها المسلمون لله سبحانه وتعالى متفاوتة، هم درجات عند الله وهم متفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ومن كان منهم أحسن للعبادة وأوفى بحقها كان مقامه أعلى عند الله سبحانه وتعالى. والعبادة تبنى كما تبنى البيوت، لها تأسيس وهو صحة الاعتقاد والتوجه إلى الله جل جلاله وحده، ثم بعد ذلك أداء الفرائض، ثم بعد ذلك السنن، ثم بعد ذلك المندوبات، كما ثبت في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يوصل به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيننه. وبعد ذلك يأتي حقوق المخلوقين، وأعظمها حق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي هدانا الله به من الكفر وأنقذنا به من الضلالة والجاهلية، وهو الذي ندخل الإسلام بشهادة أنه رسول الله ونذكره في أذاننا وإقامتنا وفي تشهدنا في الصلاة، وهو الذي نسأل عنه في قبولنا، فكل إنسان منا يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد، ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. وأما المنافق فيقول: هاه ها لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي نرجو أن ندعى به يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ونرجو الدخول في شفاعته وأن نحشر تحت لوائه، ونرجو الشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وكل ذلك يقتضي منا أداء حقه، وحقه صلى الله عليه وسلم التوقير والإجلال وتعلم ما جاء به، والحرص على اتباع سنته، والاتساع والاقتداء التام به. فليس لأحد أي كان العذر في مخالفة سنته، فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا يقتضي من الإنسان أن لا يوازن أي رجل آخر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يعدل عن قوله ولا يمكن أن يعدل عنه لأي إنسان آخر، فهو أفضل الخلق وأزكاهم وأطهرهم، وهو المعصوم من هذه الأمة وحده. فلذلك لا هداية ولا وصول إلى مرضات الله إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. ومن حقه صلى الله عليه وسلم نصرته، وأنتم تعلمون أنه منذ جاء بالبينات من عند الله والناس مختلفون فيه، فقد ناصره المشركون العداء وقاتلوه وأخرجوه من داره التي ولد فيها وعاش فيها، وبعد ذلك قاتلوه وقاتله اليهود وحاربه النصارى وتمالأت عليه الأمم، ولم يزالوا يتمالؤون على دينه فيما بعد. وهذه الحرب التي قامت على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن كل إنسان منكم الآن يتمنى لو كان حاضرا يوم بدر، لو كنت حاضرا يوم بدر ماذا كنت تصنع؟ كنت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقوم بالحق. ويتمنى لو كان حاضرا يوم احد فيكون من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثل ما فعل طلحه بن عبيد الله او يفعل مثل ما فعلت نسيبه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل انسان منكم يتمنى لو كان حاضرا يوم الحديبيه فلا يسبقه احد الى بيعه الرضوان فيضع كفه يمينه في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الموت في سبيل الله. إذا كان الحال كذلك فالأمر ما زال كما كان، فكل يوم من أيام الدنيا هو يوم بدر ويوم أحد ويوم الحديبية، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالفرقان بين الحق والباطل، والناس لم يعادوه على أساس شخصه، فما عرفت البشرية أحدا أحسن منه خلقا ولا أحسن خلقا ولا أكرم نسبا ولا أخدم للناس. فلماذا عاداه الناس؟ لم يعادوه قطعا طعنا في نسبه، ولم يعادوه قطعا طعنا في خلقه، ولم يعادوه لأنه منعهم ماله، بل قال إلى عربي وطاس إليكم عني فلو كان عندي مثل سمن تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فإذا لماذا عاداه الناس؟ لم يعاده الناس ولم يقاتلوه إلا على أساس الملة التي جاء بها، وهذه الملة باقية كما أنزلت. فأنتم جميعا تشهدون أن القرآن كما أنزل وأن الدين كما شرع وأن الله هو الحق المبين. فإذا محور الخلاف والصراع قائم باقي، وأنتم فاتكم صحبة شخص النبي صلى الله عليه وسلم فهي مزية وفضل خص الله بها الصحابة، ولكن لكم الحق في أن تكونوا من إخوانه. وإخوانه تمنى لو رآهم فقال وددت لو رأيت إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، للواحد منهم أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. وقد خفف الله عنكم كثيرا من التكاليف والأعباء التي كانت على الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم لما قام عليهم من الحجة بالصحبة وحضور نزول الوحي ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكملوا ما أمروا به جميعا، ومن ترك منهم عشر ما أمر به هلك. وأنتم اليوم فتح لكم كثير من أبواب التضعيف والخير، فمن أتى منكم بعشر ما أمر به نجا، كما أخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى فيه بعشر ما أمر به نجا. وما نفعله نحن اليوم وما نقوم به من الدين في أغلب الأحيان لا يصل إلى عشر الدين، فمع كل هذا الترغيب ومع كل هذا الفضل العظيم، مع ذلك لو قاس الإنسان منا عمره وما يبذله في نصرة الدين منه لوجده لا يصل إلى واحد في المئة. ليمر كل واحد منا في عمله اليومي، هذا العمل اليومي كثير منه يتجه إلى أمور الدنيا ولا بأس إذا كان في حلال، وكثير منه يذهب في اللغو والأمور التي لا طائل من ورائها، لا تزيد الإنسان في دين ولا تزيده في دنيا. وكثير منه كذلك يكون حسرة ووبالا على الإنسان لأنه انشغال بما لا يرضي الله جل جلاله، وقليل جدا منه هو الذي يكون خدمة لهذا الدين ونصرة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وليتذكر كل إنسان منا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا هل قام بحق هذا الرسول الكريم في النصرة؟ هل نصره في موقف من المواقف؟ هل يستشعر أن في هذه الدنيا صراعا موجودا بين حزبين هما حزب الله وحزب الشيطان؟ وهل بحث عن محله هو من أي حزبين هو؟ فحزب الشيطان الانتساب إليه سهل جدا، هو ترك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد تعطيل العمل ينتسب به الإنسان لحزب الشيطان. وحزب الله الانتساب إليه ليس بمجرد النسب ولا بالاسم ولا بالجنسية، لا يكفي فيه النسب حزب الله الانتساب إليه لا بد فيه من العمل، وذلك أن الانتساب لحزب الله هو تحقيق بيعة بينك وبين الله جل جلاله، فما منكم أحد إلا وبينه وبين الله صفقة وبيعة وعليه دين تحمله لله. أنتم جميعا من أهل الدين والمروءة، ولا يرضى أحد منكم أن يكون من المفلسين ومن الذين لا يوثق به، ولو أن أي إنسان منكم تحمل دينا لإنسان فمضى عليه 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة وهو لم يفكر يوما من الأيام في قضاء ذلك الدين، هل يكون صاحب دين ومروءة؟ هل هو صاحب أمانة؟ هذا إنسان مفلس الذي يمضي عليه 10 سنوات وعليه دين موثق لا يفكر في قضائه ولا يسعى لتسديده أبدا، وهو غير معذور، هذا إنسان مفلس لا خير فيه. هذا الدين في رقابنا جميعا لله جل جلاله ببيعة أكدها بالتوراة والإنجيل والقرآن، ولذلك قال فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أينا كان يفكر في هذه البيعة في الماضي فإذا مضى عليه يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة فكر فقال أنا علي دين لله، ماذا بذلت فيه في هذه المدة؟ ماذا قدمت في نصرة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل دعوت أحدا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بذلت شيئا من أجل نصرة هذا الدين وانتشاره بين الناس؟ هل بذلت وقتا أو شيئا من عقلي الضعفي الكبير أو شيئا من جاهي أو شيئا من مالي في سبيل تعزيز هذا الدين وتمكينه في الأرض؟ إذا لم يجد الإنسان موقفا مشرفا في أي يوم من الأيام فليقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فذلك اليوم قد ذهب سدى وطويت صحائفه ولم يؤدي فيه الإنسان الحق الذي لله عليه، وعليه أن يبادر وأن يتدارك ما بقي من عمره وهو لا يدري كم بقي من عمره، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، لا بد أن يحاول فيما بقي من عمره أن يؤدي هذا الحق وأن يفي بهذه البيعة وأن يؤدي هذا الدين، وليعلم أنه هو الرابح. فالله سبحانه وتعالى يكفر عن عباده المؤمنين السيئات باجتنابهم الكبائر، ويكفر عنهم الكبائر بالتوبة، والحسنات يذهب السيئات، ويضاعف لهم الحسنات أضعافا مضاعفة، فالسيئة لا تكون إلا بمثلها، والحسنة أقل ما تكتب به 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فلذلك إذا عمل الإنسان عملا يسيرا لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه ولو لم يترتب عليه أي فائدة فإنه يضاعف له عند الله سبحانه وتعالى وينجح به في الامتحان ويكون وافيا لله بصدقته ويكون من الصادقين وهم حزب الله جل جلاله، وينجو من أن يكون من المنافقين. فالمنافقون هم الذين أخلفوا الله ما وعدوه، لم يفوا لله ببيعته، ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. وهذا يقتضي منا أن يحرص كل إنسان منا على أن يعالج النفاق من نفسه وأن يتوب منه وأن يفي لله ببيعته وأن يقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه، فقد دعانا الله لنصرته وبين أننا إذا لم نفعل فلن يكله إلينا، سيخرج أقواما آخرين ينصرونه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأجده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والموظف أبلغ الحوافز التي تدعوه لإتقان العمل إذا قال له موظفه إما أن تقوم بهذا العمل على أحسن الوجوه أو سأعزلك وآتي بمن هو خير منك يقوم به ويؤديه على أحسن الوجوه. ونحن جميعا موظفون لدى الله كما سمعتم، فإذا لم نقوم بهذه الوظيفة فسيعزلنا ويأتي بمن هو خير منا. وعنده من الخلائق والعباد ما لا يخطر لنا على بال، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. وهذا العهد الذي بيننا وبين الله في هذه الحياة الدنيا إذا مات الإنسان وحمل إلى القبور ولم يقدم فيه شيئا فإن موقفه بين يدي الله مخجل جدا، مخجل في غاية الخجل، أن ينزل إلى هذه الأرض ويكرم بأنواع الإكرام فيتمم الله له عقله وسمعه وبصره وحواسه ويعطيه من أنواع النعم ما لا يحصي، فيمكث ما مكث ويمضي عليه هذا العدد من السنوات ثم يحمل على الرقاب إلى الدار الآخرة ويوارى في مدفنه فيعرض على الله ويسأله ماذا عمل في كل ما استخلفه فيه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. رجل آتاه الله العلم فعلمه من أنواع العلم فقامت عليه الحجة بما تعلم فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال ما آتاه فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقته فيه، فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواب فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل قواه الله سبحانه وتعالى وأتم عليه نعمته وخلقته فقاتل حتى قتل فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال جاهدت فيك يا رب حتى قتلت، فيقول الله كذبت ويقول الملائكة كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. وهؤلاء على الأقل فعلوا شيئا في الحياة الدنيا يستطيعون ذكره، كثير لا يستطيعون الجواب أصلا، يعرفهم نعمته عليهم ولا يقدمون أي شيء، لا يستطيعون أن يذكروا أي عمل. هل يسر أحدا أن يوقف بين يدي الله فيعرفه نعمته عليه؟ ألم أكمل لك خلقتك؟ ألم أقذف في قلبك الإيمان؟
ألم أحببه إليك؟ ألم أكره إليك الكفر؟ ألم أمتعك بعقلك؟ ألم أمتعك بحواسك؟ ألم أمتعك بقوة بدنك؟ ألم أوتك مالا وأهلا؟ ألم أجعلك في نسب محترم في أهل الأرض؟ ألم أوفر لك الأمن والأمان في الأرض؟ فماذا عملت؟ فيقول: لم يبق نوع من الملذات والشهوات في الدنيا إلا اتبعته. هل هذا الجواب مرضي لدى أحد من الناس؟ هذا الجواب مخزن جدا ومخزن في موقف الصدق بين يدي الله جل جلاله. لذلك لا بد أن نحرص جميعا على جواب مقنع مرضي، ولا يكون ذلك إلا بالصدق والعمل الصالح المرضي لله سبحانه وتعالى، وهو نصرة دينه وإعلاء كلمته. وبالأخص إذا عرفنا أن هذا العمر هو أقصر أعمارنا، فالعمر السابق وهو عمرنا في عالم الذر مديد طويل. ليتذكر كل إنسان منكم أنه دخل الوجود في أيام آدم، وسئل وأجاب وأخذ عليه العهد في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الوقت ونسمته موجودته في السماء من أيام آدم حتى نفخت روحه وهو جنينه في بطن أمه فيه. فالعمر الأول عمر مديد جدا، آلاف آلاف السنين. والعمر الثاني هو عمرنا فوق الأرض، مدته يسيرة قصيرة. أطولنا عمرا من يدعى له أن يعيش قرنا، أي أن يعيش 100 سنة، ومئة سنة تمضي الآن بسرعة هائلة. وإذا تذكرتم أيام مضت تستغربون سرعة الزمان في أيامنا هذه. إذا أصبح الإنسان في أي يوم من الأيام ولديه مشاريع وأمور يريد إنجازها، إذا أوى إلى فراشه بالليل يتعجب كيف مضى هذا اليوم ولم ينجز شيئا من أعماله، فالأوقات نزعت منها البركة. وهذا العمر القصير لنا فيه 3 فرص للنجاة من عذاب الله. فالفرصة الأولى فرصة الحياة الدنيا، فهي دار العمل، وإذا نفخ في الصور لم يبقى العمل ممكنا. عندما تنشق القبور عن أهلها فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، حينئذ ليس الوقت وقت عمل. الناس حينئذ مسخرون مذللون كأنهم جراد منتشر يساقون إلى الساهرة، ليس لأحد منهم طاعة ولا معصية، لا يستطيع أن يخالف خطة مرسومة له في سيره. وهذه الحياة الدنيا قطعا قد آذنت بالنهاية، فأنتم تعرفون أن آخر أمم الدنيا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أن هذه الأمة مضى منها 14 قرنا، وأننا في آخرها قطعا، مضى منها ما لم يبق. فإذا أدركنا ذلك فإننا في كل يوم جمعة نتوقع قيام الساعة أو الإشراطة الكبرى، ونتوقع طلوع الشمس من مغربها، وفي هذا العام قد طلعت الشمس من مغربها على المريخ، نعم في هذه السنة، فاستدار في فلكه حتى كان طلوع الشمس عليهم من جهة التي كانت جهة الغرب فيه. ولذلك فالإشراط كل يوم نرى ما يدل عليها، وأعظم ما يدل عليها الموت والانتقال. فإذا مات ابن آدم فقد قامت قيامته. كم كان معنا من الرجال الأقوياء الذين كنا نثق بهم ونكل إليهم كثيرا من الأمور، وهم الآن تحت التراب. ليتذكر كل واحد منا أباه وأعمامه وإخوانه الذين ماتوا، وخلائق لا يحصون من الأقوياء الأشداء الذين أصبحوا تحت التراب. وهذا موذن قطعا بنهاية هذه الحياة الدنيا. ثم الفرصة الثانية هي فرصة العمر الشخصي للإنسان. فهذا العمر ما هو إلا أيام وليالي، وما لم ينفذ الإنسان فيه فإنه لا يناله ولا يجده في عمله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. والفرصة الثالثة هي ما مكننا الله به من أنواع النعم فإنها لا تدوم. الشباب والنضارة والقوة هذه نعمة من نعم الله،
لكن من المجزوم به أنها لا تدوم. ومن ظن دوامها وانخدع بها من الشباب فلينظر إلى أبيه وجده وأعمامه والشيوخ الذين هم أسن منه فقد كانوا بنفس الحال الذي هو به. نظارهم ما يمكن أن يكون أكثر مما لديه هو من النشاط والقوة ونظارة الشباب، وقد تغيرت أحوالهم وذلك موذن بتغير أحوالك أنت. ولهذا قال الماوردي رحمه الله: أقبل على صلواتك الخمس كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس، فليفعلن بوجهك الغض البلا فعل الظلام بصورة الشمس. فهذه النعمة لها أجل مسمى تنتهي فيه. ما لديك من القوة جميعا له أجل مسمى. أنت الآن تستطيع أن تتحرك، تستطيع أن تقوم، تستطيع أن تجلس حسب ما أردت، ولكن لذلك أجل مسمى تمنع فيه الحركة. لسانك الآن يمكن أن يقول لا إله إلا الله وسيحال بينك وبينها. تستطيع أن تستغل ما لديك من الجاه وما لديك من المكانة وما لديك من المال في طاعة الله وسيحال بينك وبين ذلك. كم قد شاهدتم من الأغنياء الذين كانوا يملكون الكثير فافتقروا أو أجيحت أموالهم وهم أحياء يمشون على وجه الأرض؟ وكم قد شاهدتم كذلك من الأقوياء الذين كان يضرب المثل بقوتهم وقد أصبحوا يحملون ولا يقضي أحد منهم حاجته إلا بمساعدة غيره؟ كل ذلك مقتضم لأن نعلم أن النعم لا تدوم، وأن هذه النعم لها آجال محددة، وإذا لم نستغلها فإن الوقت يفوت. وقد حدثني أحد الأصدقاء اليوم في هذا اليوم الذي غربت شمسه أن أحد الوزراء كان وزيرا للمالية فحدثه أنه جعل تحت يده 500 قطعة أرض معشور وأراد أن يوزعها، ولكنه جعل يسوف ويقول عددها يسير والطلبات كثيرة، فلم يزل يحتفظ بها حتى جاء انقلاب وعزل هو عن وظيفته فاستلمها من سواه، فندم هو غاية الندم أنه لم يقدم شيئا بهذه الوظيفة. فقلت له: هذا درس نأخذه في هذا اليوم وعبرة من العبر. فكل صاحب وظيفة مدة جلوسها على كرسيها هي مثل جلوسها على كرسي الحلاق، ينتظر الحلاقة ويقوم ويترك مكانه لغيره، أو مثل اضطجاعه على النعش يحمل عليه إلى قبره ثم يرجع للنعش. فكل وظائف الدنيا شغلها مثل شغل الإنسان لنعشه أو شغله لكرسي الحلاق. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن نعشه ذاك أركب. ثم بعد هذا لا بد أن نعلم أن ما نحن فيه من الوظائف التي وظفنا الله فيها لم يكن لنا فيها تدبير ولا تفكير. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، لم يستشر أحد منا عند خلقه هل يكون طويلا أو قصيرا، هل يكون أبيض أو يكون أسود، هل يكون جميلا أو يكون دميما، هل يكون قويا أو يكون ضعيفا. ما شاورنا الله في خلقتنا في أي صورة ما شاء ركبك. فلذلك علم أن نعلم أن هذا إنما هو بتدبير من الله جل جلاله، فهو قيوم السماوات والأرض. ولذلك فأنت موظف فسر على الخطة التي رسمت لك وأدها على الوجه الصحيح، وإلا فاعلم أنك لم تعجز الله شيئا، لم تعجز الله بأي شيء، فلم تشاور على أصل خلقتك، فكيف بما عودون ذلك؟ وبعد هذا يأتي العمر الثالث، وهو عمر الإنسان في البرزخ تحت الأرض. وبداية هذا العمر عندما يرسل ملك الموت إلى الإنسان إذا حان أجله، فإن كانت نفسه طيبة محسنة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء. القربة المليئة بالماء إذا فتح فمها يخرج منه الماء هكذا، كذلك تخرج النفس الطيبة عند ما يناديها ملك الموت بهذه الآية، فتخرج إليه فلا تنقذه بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قبل نسوا مد البصر كأن وجوههم الشموس، فيجعلونها في كفن من أكفان الجنة، ويجعلون عليها من عطر الجنة وطيبها، ويرتفعون بها إلى سماء الدنيا فيستأذنون فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، فتفتح لها أبواب السماء حتى تخر ساهلة تحت العرش، يرحب بها أهل كل سماء، ثم يؤذن لها في الرجوع إلى القبر لسؤال الملكين. وإن كانت النفس خبيثة جاء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وعقوبة، فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع الصفود من المصفوف المبلول بتقطع وشدة، فلا تنقذ بكفه طرفة عين حتى يسلمها إلى ملائكة قد جلسوا مد البصر كأن وجوههم شموس وهم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، فيجعلونها في سفط من أسفاط النار ويجعلون عليها من قطران النار، ثم يرتفعون بها إلى السماء فيستأذنون فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهذا الموت حتم لا محالة وهو آت، ونحن قد مررنا قبله بأطوار كثيرة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فكل المراحل قد مررت بها وأنت الآن وصلت إلى مرحلة الموت، لأن كل المراحل الأخرى مررت بها، فلذلك لا تنتظر الآن مرحلة جديدة إلا الموت، وهي المرحلة التي أمامنا جميعا. وهذا الموت ليس فناء كما يزعم بعض الناس، بل هو انتقال من دار إلى دار وتحول من حال إلى حال، يبدو فيه للإنسان من الله ما لم يكن يحتسب، ويزول عن عينيه ما كان فيهما من الغشاوة. ولذلك قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهو يأتي بكثير من الأسباب، قد شاهدنا موت الإنسان على فراشه وقد نام صحيحا ليس به أي مرض، وشاهدنا الناس يموتون بالأمراض، وشاهدناهم يموتون بحوادث السير، وشاهدناهم يموتون بالعلل الخفيفة والأمراض الضعيفة، وشاهدناهم يموتون بالأمراض المخوفة الشديدة، كل هذا نشاهده، وهو كله من تدبير الله جل جلاله، فليس لنا فيه أي مشاركة. وبعد قبض الروح من البدن أول ما يأتي من مشاهد ذلك العمر الثاني ذلك العمر الثالث هو تلك الضجعة، ضجعة الإنسان في قبره عندما يوضع في تلك حفرة الموحشة المظلمة، ويرد الناس عليه التراب ويضعون عليه الجنادل والخشب، ثم ينطلقون ويتركونه مع عمله. هذه الضجعة عظيمة جدا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في جنازة فلما وضع الميت في قبره نظر إليه وأشار بيده أن كفوا، فقال أي إخواني أعدوا لمثل هذه الضجعة. هذه الضجعة يعرض على الإنسان فيها عمله، ويمتحن فيها بفتنة القبر العظيمة، ثم بعدها ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، يضم القبر الإنسان ضمة شديدة تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل. وإذا كانت هذه الضمة بهذا المستوى من الشدة فهي تهيئة لسؤال الملكين، منكر الملكين يأتيانه في أفظع صورة وأشدها، فيجلسانه إلى ركبتين فيقولان له: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ وهذا امتحان شاق عظيم، لكن الله تعالى يثبت الذين يرتضيهم من عباده، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم بعد ذلك يأتيه عمله فيعرض عليه، إن كان محسنا جاءه عمله الصالح في أحسن صورة وأحسن رائحة، فيقول له: أبشر بخير. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير، فمن أنت؟ ما عرفه. فيقول: أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في عرمتك. وإن كان مسيئا فرجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، جاءه عمله في أقبح صورة وأنت لرائحة. وما ظنكم بعمل هو سيئة تجسمة والسيئات المتجسمة، فيأتي في أقبح صورة وأنت لرائحة، فيدخل عليه في ذلك القلب الضيق فيقول: أبشر بسوء. فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بسوء، فمن أنت؟ فيقول: أنا عملك السيء وأنا صاحبك في غربتك. فالعمل هو الصاحب في هذه القربة والوحشة، فعلى الإنسان قبل أن يبدأ السفر أن يختار الرفيق الذي هو مناسب لرحلته. وعمل المرء رفيقه غدا قبل الطريق، اختر رفيقا جيدا. ثم بعد ذلك يأتي العمر الرابع، وهو عمر الإنسان فوق الساهرة في المحشر، وهو عمر القيام، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ليس فيه اتكاء ولا اضطجاع ولا ارتفاق ولا جلوس، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يحشرون جميعا إلى الساهرة حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. عندما يؤذن للملك بالنفخ في الصور ينفخ فيه النفخة الأولى نفخة الفزع، فيصعق لها الخلائق جميعا من كان منه حيا، يصعقون جميعا، فيمكثون 40 سنة، ثم يؤذن له في النفخ مرة أخرى فينفق فيه، فإذا هم قيام ينظرون، يحيون جميعا ويقومون، ثم ينادي المنادي فيهم: هلموا إلى ربكم. فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وهم يرون الأرض تبس بسا وترج رجا وتنفض كما ينفض الجراب، فيخرج كل ما فيها من الموتى وما فيها من المعادن وما فيها من الأموال وما فيها من الكنوز، يخرج منها كل ذلك، وتستوي استواء مطلقا ليس فيها جبال ولا أودية، فالجبال تكون كالعهن المنفوش تفيئها الرياح يمينا وشمالا، والأودية تستوي، ثم بعد ذلك تطوى الأرض طيا، وتكون يوم القيامة خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزة نزولا لأهل الجنة. ويرون السماء وهي تشقق بأصوات مروعة مخضعة. نحن الآن نرتاع لصوت الرعد، وهو صوت خفيف، وصوت تشقق السماء صوت لا يتصور. هذه السماء القوية التي سمكها سمك كل سماء 500 عام لتعجل الصلد الهاوي، ومع ذلك تشقق، والملائكة على أرجائها وهم يطونها طيا كما يطوى الكتاب، مثل طي الورقة، كطي السجل للكتب. وعندما تطوى السماء والأرض يجتمع الخلائق جميعا في الساهرة، وهي أرض مستديرة كالكرسفة البيضاء، يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الخلائق جميعا، وتدنو الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، ويشتد بهم العرق حتى يصيح في الأرض 70 ذراعا،
ثم يرتفع بعدها، فمنهم من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى شرته، ومنهم من يصل إلى هديه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من ينجمه العرق إلجاما. ويطول هذا الموقف طولا غير معتاد، فالإنسان لا يجد مكانا يجلس فيه، ولا مكانا يضطجع فيه، ولا نوم في عينيه، ولا راحة له، فهو واقف وقوفا واحدا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومن كان من أهل الخير في هذه الحياة الدنيا فإنه يستظل بظل صدقته يوم القيامة، فإن مستقل أو مستكفر كل تنفعه صدقته في ذلك اليوم. فمن الناس من يأتي بالدرهم الواحد قد تصدق به في حياة الدنيا فيحول بين جزء يسير من رأسه وبين الشمس، ومنهم من تأتي صدقته فتوله وتول معه بعض أقاربه أو بعض الذين يمونهم، فكل يستظل بظل صدقته في مستقيم أو مستكفر. ويطول هذا الموقف بالناس طولا غير معتاد، ثم يلجؤون إلى الشفاعة، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلائق، وهو المقام المحمود الذي أعد الله له.